بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث هاهنا سيدور حول مسائل في الإمامة والخلافة. المسألة الأولى: مفهوم الإمامة والخلافة. الإمامة في اللغة مصدر الفعل أما، تقول أمهم وبهم تقدمهم، وهي الإمامة. والإمام كل ما أتم به من رئيس وغيره. وأصل الخلافة في اللغة مادة خلف، تقول خلف فلان فلانا إذا كان خليفة له، ويقال استخلف فلان فلانا جعله مكانه. والخليفة الذي يخلف من قبله، والخلافة الإمارة، والخليفة السلطان الأعظم. هذا هو التعريف اللغوي للإمامة والخلافة. وأما التعريف الاصطلاحي فإنه يحسن قبل الدخول فيه التنبيه على أن الإمامة والخلافة مترادفان، فهما يؤديان إلى معنى واحد، وقد أشار إلى ذلك غير واحد من العلماء كالنووي وابن خلدون رحمهم الله وغيرهما. فعلى هذا فتعريف أي منهما تعريف للآخر. أما التعريف الاصطلاحي للإمامة فقد عرفت بتعريفات عديدة متقاربة، منها ما عرفها به الماوردي رحمه الله بقوله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. وعرفها الجويني رحمه الله بقوله: الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. وعرفها ابن خلدون رحمه الله بقوله: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. انتهى كلامه. ويكاد يكون تعريف ابن خلدون أشمل وأعم. المسألة الثانية: حكم الإمامة وبيان ما تثبت به. الإمامة ثابتة الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعية، وهو واجب كفائي متوجه إلى أهل الحل والعقد باعتبارهم الممثلين للأمة النائبين عنها في هذه المهمة العظيمة. وإذا تقاعس أهل الحل والعقد عن ذلك لحق الإثم بكل من له قدرة واستطاعة حتى يسعى لإقامة هذا الواجب بحسب وسعه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة فيما كان له طاعة وللمسلمين مصلحة. انتهى. وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله عز وجل أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم وهم الأئمة، والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر، لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له، ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب إليه، فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده، فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي بيعة الإمام. وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام، لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم والبيعة لا تكون إلا بإمام فإن نصب الإمام واجب. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والمقام لا يسمح بالتفصيل. أما الإجماع على وجوب نصب الإمام فقد نقله عدد غير قليل من العلماء، وأول ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تعيين خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد وفاته وقبل تجهيزه ودفنه. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: اعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أهم المهمات، حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله عليه السلام، انتهى. أما القواعد الشرعية فدلت على وجوب الإمامة، ومن أصرح القواعد في ذلك القاعدة القائلة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. ويقول معللا ذلك: لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا يتم إلا بالقوة والإمارة، انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثالثة: صلة الإمامة والخليفة بالإيمان والعقيدة. الإسلام شريعة وعقيدة، وكل لا يتجزأ، والذي يعنينا في هذا الصدد ما يتعلق بموضوع الإمامة، وهل هي من موضوعات الإيمان والعقيدة أو من موضوعات الفقه؟ والحق أن لها جوانب عقدية ولها جوانب فقهية، كما أن لها جوانب تاريخية. ولذلك فعلماء السلف رحمة الله عليهم عند ذكرهم لعقائدهم يذكرون ذلك، فلا نكاد نجد أحدا ذكر عقيدته إلا وينص على التربيع بالخلفاء الأربعة، وأن ترتيبهم في الخلافة على ترتيبهم في الفضل، وينصون على الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، وعلى الجهاد والحج معه، وعلى تحريم الخروج على الأئمة، وعلى السمع والطاعة لهم في غير معصية. وهذه كلها من مباحث الإمامة، ولذلك نجد المؤلفين في العقيدة ينصون على باب الإمامة في أواخر كتبهم في الاعتقاد، كما أن العلماء يريدون ذلك في مسائل الاعتقاد للرد على الانحرافات والبدع التي نشأت حول هذا الموضوع، فيذكرون بدعة الخوارج في وجوب الخروج على الأئمة الفسقة ونحو ذلك، ومما يجعلها من المسائل المتعلقة بالعقيدة في العصر الحاضر هو إنكار بعض المنتسبين للدين أنها من الدين، وهذا من أخطر المسائل الفكرية المعاصرة. أما الجوانب الفقهية في موضوع الإمامة فكثيرة، من ذلك شروط الأئمة وكيفية اختيار إمام المسلمين، وأهل الحل والعقد وشروطهم وعددهم والشورى وأحكامها والبيعة وأحكامها ونحو ذلك. أما الجوانب التاريخية للإمامة فهو دراسة الموضوع من ناحية سيرة الخلفاء الراشدين ثم من بعدهم رضوان الله عليهم، والأحداث التي حصلت في عهودهم، والنتائج والعبر والأحكام المستخلصة من ذلك. ولذلك فموضوع الإمامة من أدل الترابط والتلازم بين الأحكام العقدية والفقهية، وأن كل منها ملازم للآخر وقائم عليه. ولذلك فقد جعل الله عز وجل طاعة الأئمة والنصح لهم وترك الخروج عليهم بغير مسوغ شرعي من العبادة التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها بالعذاب الأخروي يوم القيامة. وإلى هنا ينتهي الحديث عن هذه المسائل التي دارت حول الإمامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.